ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا. وبعد أن فرغ الإمام ابن القيم رحمه الله من الكلام عن الحيل والرد عن الشبهات التي أثارها أرباب الحيل لتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، انتقل إلى مكيدة أخرى من مكايد الشيطان فقال: ومن مكايده ومصايده ما فتن به عشاق الصور. وقلنا أن المعني بالصور هنا الشخوص. ثم بدأ يتكلم عن أصل مهم به يقف الإنسان على حقيقة ما في قلبه، فقال: إذا عرف هذا فكل حركة في العالم العلوي والسفلي فسببها المحبة والإرادة وغايتها المحبة والإرادة، إلى أن قال: فإذا عرف ذلك فالمحبة هي التي تحرك المحب في طلب محبوبه الذي يكمل بحصوله له، فتحرك محب الرحمن ومحب القرآن ومحب العلم والإيمان ومحب المتاع والأثمان ومحب الأوثان والصلبان ومحب النسوان والمردان. النسوان كلمة عربية فصحى، وصلتم أم لا؟ وصلتم يا أخواننا لما أريد؟ طيب نعم، حاضر ها وصلت؟ يعني هو كون بعض إخواننا يسأل نحن في صحيفة كم؟ طب الدرس اللي فات كنت انت فيه واللي قبله؟ خدوا بالكم، وإن شاء الله على قدر اهتمامنا بالعلم الشرعي سنؤجر ويبارك لنا في كل شيء. أرجو أن يؤخذ الأمر بمأخذ الجد، يعني كتابك معاك، قلمك معاك، أوراقك معاك، احنا بنطلب علم الغايه منه مرضات الرب عز وجل. فكون ان اخ ياتي مكتبه مش موجود او ليس معه ورقه ولا قلم تؤخذ عليك. الكلام ده لو احنا بنتعلم كيمياء ولا فيزياء ولا رياضيات كان الامر واسع. ده انت بتتعلم علوم ان ما عملت بما تعلمته جنه عرضها السماوات والارض. امل ان يؤخذ الامر بمأخذ الجد. نعيد القراءة: فإذا عرف ذلك فالمحبة هي التي تحرك المحب في طلب محبوبه الذي يكمل بحصوله له، فتحرك محب الرحمن ومحب القرآن ومحب العلم والإيمان ومحب المتاع والأثمان ومحب الأوثان والصلبان ومحب النسوان والمردان. المردان هو الأمرد، وهو الذكر الذي لم تنبت له لحية، ومحب الأوطان ومحب الإخوان، فتثير من كل قلب حركة إلى محبوبه من هذه الأشياء فيتحرك عند ذكر محبوبه منها دون غيره. ولهذا تجد محب النسوان والصبيان ومحب قرآن الشيطان بالأصوات والألحان لا يتحرك عند سماع العلم وشواهد الإيمان ولا عند تلاوة القرآن، حتى إذا ذكر له محبوب اهتز له وربى وتحرك باطنه وظاهره شوقا إليه وطربا لذكره. فكل هذه المحاب باطلة مضمحلة سوى محبة الله وموالاها من محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه ودينه وأوليائه، فهذه المحبة تدوم وتدوم ثمارتها ونعيمها بدوام من تعلقت به، وفضلها على سائر المحاب كفضل من تعلقت به على ما سواه. وإذا انقطعت علائق المحبين وأسباب توادهم ومحابهم لم تنقطع أسبابها، كما قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: المودة. وقال مجاهد: تواصلهم في الدنيا. وقال الضحاك: يعني تقطعت بهم الأرحام وتفرقت بهم المنازل في النار. وقال أبو صالح الأعمال: والكل حق، فإن الأسباب هي الوصف التي كانت بينهم في الدنيا تقطعت بهم أحوج ما كانوا إليه. وأما أسباب الموحدين المخلصين لله فاتصلت بهم ودام اتصالها بدوام معبودهم ومحبوبهم، فإن السبب تبع لغايته في البقاء والانقطاع. إذا تبين هذا فأصل المحبة المحمودة التي أمر الله تعالى بها وخلق خلقه لأجلها هي محبته وحده لا شريك له، المتضمنة لعبادته دون عبادة ما سواه. فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل، ولا يصلح ذلك إلا لله عز وجل. نعيد هذه الفقرة بشيء من التأمل. إذا تبين هذا، هذا عائد على ما سبق، وهو أن أصل حركة العالم العلوي والسفلي مبني على المحبة والإرادة، وغايته المحبة والإرادة. يقول: فأصل المحبة المحمودة التي أمر الله تعالى بها وخلق خلقه لأجله هي محبته وحده لا شريك له، انتبه، المتضمنة لعبادته دون عبادة ما سواه. يعني محبة لا بد أن يتضمنها العبادة. طيب، ادعاء المحبة بلا عبادة لا شيء، لا شيء. كيف تدعي محبة الإله وأنت لم تعمل له خيرا قط؟ كيف هذا الادعاء، وكيف يستقيم عند ذوي العقول؟ يقول: وخلق خلقه لأجلها هي محبته وحده لا شريك له، المتضمنة لعبادته دون عبادة ما سواه. فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل، ولا يصلح ذلك إلا لله عز وجل وحده. ولما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف، كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به، كالعبادة والإنابة والإخبات. ولهذا لا يذكر فيها لفظ العشق والغرام والصبابة والشغف والهوى، وقد يذكر لها لفظ المحبة كقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله. ومدار كتب الله تعالى المنزلة من أولها إلى آخرها على الأمر بتلك المحبة، انتبه، ولوازمها. يبقى محبة الله وما يلزم من ذلك. وسبق وأن ذكرنا إن دلالة اللزوم دلالة عقلية لا ينكرها إلا فاقد العقل. يقول: ومدار كتب الله تعالى المنزلة من أولها إلى آخرها على الأمر بتلك المحبة ولوازمها، والنهي عن محبة ما يضادها ويلازمها، وضرب الأمثال والمقاييس لأهل المحبتين، وذكر قصصهم ومآلهم ومنازلهم وثوابهم وعقابهم. ولا يجد حلاوة الإيمان، بل لا يذوق طعمه، إلا من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. طبعا كما تعلمون أكرمكم الله أن المحبة أصلها في القلب، فكل من ادعاها دون برهان خارجي فهو كاذب في دعواه، حتى وإن كان عنده شيء من المحبة لن ينفعه. يقول كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وفي لفظ: لا يجد طعم الإيمان إلا من كان فيه ثلاث: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وفي الصحيحين أيضا عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث في رواية له قصة، وهي عند البخاري من رواية هشام بن حكيم، وفيه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: الآن أنت والله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. انتبهوا إخواني حتى نفقه النصوص كما فهمها سلفنا الصالح. عمر رضي الله عنه لما قال لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، لابد أن نستوعب أن الحب نوعان: حب طبعي وحب اختياري. حب طبعي جبل الإنسان عليه، يبقى أنا جبلت أن أحب زوجي وأبنائي وأبي وأمي وإخواني وعصبتي، ده جبل عليك. وجبل الإنسان أن يحب الجميل ويكره القبيح، ده اسمه حب طبعي جبلت عليه. حب اختياري أن يحب ما أمر الله عز وجل بمحبته، يبقى أنا أمرت أن أحب إخواني المسلمين، يجب علي أن أحبهم. طيب، الشرع المطهر أمرنا أن نقدم الحب الاختياري على الحب الطبعي، واخدين بالكم؟ نقدم الإيه؟ الحب الاختياري على الحب الطبيعي. فعمر لما عبر رضي الله عنه عبر بالحب الطبيعي، لأنت أحب إلي إلا من نفسي، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي يجب عليك أن تقدم حبك لي وهو اختياري على حبك الطبيعي وهو حبك للنفس. ومن هنا نستوعب كيف أجاز لنا الشرع المطهر أن نتزوج بالنصرانية والكتابية مع الأمر ببغضها. الجواب: نحب الزوجة حبا طبعيا ونبغضها بغضا اختياريا، يبقى نحبها كأنثى ونبغضها من أجل دينها، ولا تعارض بين الأمرين. اتفهمت؟ تمام. كما يتعاطى الإنسان الدواء الكريه وهو يبغضه، ولكن يتعاطه لمآله. واضح يا إخواننا؟ يبقى بناء على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي، قوله: حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي يجب عليك أن تقدم الحب الاختياري على الحب الطبعي. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. يبقى هنا يودون، اللي هي المودة القلبية، من حاد الله ورسوله ولو كانوا من أقرب الناس إليك. إن وددتهم مودة قلبية مع علمك أنهم يحادون الله ورسوله، وقعت في الشرك الأكبر، وقعت في الشرك الأكبر. لابد أن نستوعب هذا حتى تستقيم الأمور لدينا ولا يختلط علينا شيء. طيب، ولهذا اتفقت دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على عبادة الله وحده لا شريك له. اكتب جنبها كده: ولا يعبد مع الله أحد. وأصل العبادة وتمامها وكمالها هو المحبة وإفراد الرب سبحانه بها، فلا يشرك العبد به فيها غيره. والكلمة المتضمنة لهذين الأصلين هي الكلمة التي لا يدخل في الإسلام إلا بها، ولا يعصم دمه وماله إلا بالإتيان بها، ولا ينجو من عذاب الله إلا بتحقيقها بالقلب واللسان. وذكرها أفضل الذكر، كما في صحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. والشيء العجيب يا أخوانا في ذكر لا إله إلا الله هو الذكر الوحيد الذي إذا تكلمت به لا تتحرك شفتاك، اللسان فقط، لا إله إلا الله. يعني ممكن تأتي به ولا يشعر به أحد مع أنه أفضل الذكر. يقول: والآية المتضمنة لها ولتفضيلها سيدة آي القرآن، والصورة المختصة بتحقيقها تعدل ثلث القرآن، وبها أرسل الله سبحانه جميع رسله وأنزل جميع كتبه وشرع جميع شرائع قياما بحقها وتكميلا له، وهي التي يدخل بها العبد على ربه ويصير في جواره، وهي مفزع أوليائه وأعدائه، فإن أعداءهم إذا مسهم الضر في البر والبحر فزعوا إلى توحيده وتبرأوا من شركهم ودعوه مخلصين له الدين. وأما أولياؤه فهي مفزعهم في شدائد الدنيا والآخرة، ولهذا كانت دعوات المكروب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال ثوبان رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا راعه أمر قال: الله ربي لا أشرك به شيئا، وفي لفظ: هو الله لا شريك له. وقالت أسماء بنت عميس: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها عند القرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي الترمذي من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة يونس إذ نادى في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم في شيء إلا استجيب له. طبعا كما تعلمون هذا الحديث يكمله أو يوضح مراده نصوص أخرى، ومن جملتها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجيب له من ثلاث: إما أن يعدل له في الدنيا، وإما أن يدخل له في الآخرة، وإما أن يكف عنه من السوء بمثله. يبقى بناء على ذلك ندعو والله عز وجل يستجيب لنا. وفي مسند الإمام أحمد مرفوعا: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كل، لا إله إلا أنت. فالتوحيد ملجأ الطالبين ومفزع الهاربين ونجاة المكروبين وغياة الملهوفين، وحقيقته إفراد الرب سبحانه وتعالى بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل والخضوع. فإذا عرف أن كل حركة أصلها المحبة والإرادة فلا بد من محبوب مراد لنفسه لا يطلب ويحب لغيره، إذ لو كان كل محبوب يحب لغيره لزم الدور أو التسلسل في العلل والغايات، وهو باطل باتفاق العقلاء. والشيء قد يحب من وجه دون وجه، وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى، الذي لا تصلح الألوهية إلا له، فلو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله فسدتها. والإلهية التي ادعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب بها هي العبادة والتأله، ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، فاحتد الله عليهم به في أنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلهية. يعني لو أنك أقررت بأن الله هو الرب الخالق المالك المدبر، يلزمك من هذا الإقرار أن تفرده بالعبادة، وإلا عاد الإبطال على إقرارك له بالربوبية. يقول: وكل حي فله إرادة وعمل بحسبه، وكل متحرك فله غاية يتحرك إليها، ولا صلاح له إلا أن تكون غاية حركته ونهاية مطلبه هو الله وحده، كما لا وجود له إلا أن يكون الله وحده هو ربه وخالقه، فوجوده بالله وحده وكماله أن يكون لله وحده، فما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم. ولهذا قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولم يقل لعدمتا، إذ هو سبحانه قادر على أن يبقيهما على وجه الفساد، لكن لا يمكن أن تكون صالحتين إلا بأن يكون فاطرهما وخالقهما هو المعبود وحده لا شريك له، فإن صلاح الأعمال والحركات بصلاح نياتها ومقاصدها، فكل عمل فهو تابع لنية عامله وقصده وإرادته. وتقسيم الأعمال إلى صالح وفاسد هو باعتبارها في ذواتها طارة، وباعتبار مقاصدها ونياتها طارة. وأما تقسيم المحبة والإرادة إلى نافعة وضارة فهو باعتبار متعلقها ومحبوبها ومراده. فإن كان المحبوب المراد هو الذي لا ينبغي أن يحب لذاته ويراد لذاته إلا هو، وهو المحبوب الأعلى الذي لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا بأن يكون هو وحده محبوبه ومراده وغاية مطلوبه، كانت محبته نافعة له. وإن كان محبوبه ومراده ونهاية مطلوبه غيره، كانت محبته ضارة له وعذابا وشقاء. فالمحبة النافعة هي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه من السعادة والنعيم، والمحبة الضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره من الشقاء والألم والعناء. إذا تبين هذا فالحي العالم الناصح لنفسه لا يؤثر محبة ما يضره ويشقى به ويتألم به، ولا يقع في ذلك إلا من فساد تصوره ومعرفته أو من فساد قصده وإرادته. فالأول جهل والثاني ظلم، فالإنسان خلق في الأصل ظلوما جهولا، ولا ينفك عن الجهل والظلم إلا بأن يعلمه الله ما ينفعه ويلهمه رشده، فمتى أراد به الخير علمه ما ينفعه فخرج به من الجهل، ونفعه بما علمه فخرج من الظلم، ومن لم يرد به خيرا أبقاه على أصل الخلقة. تاني، إذا تبين هذا فالحي العالم الناصح لنفسه لا يؤثر محبة ما يضر ويشقى به ويتألم. طيب، ما المقصود بقوله محبة ما يضر؟ الجواب محبة سوى الله تضرك، ولكن فرق بين أن أحب الشيء لا لذاته بل لأمر آخر، كويس، وبين أن أحب الشيء لذاته. الذي لا يحب إلا لذاته هو الله عز وجل، أما عدا ذلك يحب لغيره. يعني أنا أحب الشرب لأنه سيذهب عني ألم العطش وهكذا، كويس. ومن أجل هذا قال الإمام أبو الفرج الجوزي كلمة في منتهى السداد، قال: ليس في الدنيا لذة، إنما هو راحة من مؤلم. دي الحقيقة. يبقى أي شيء في الدنيا ده مش لذة، ده كان عندك ألم واستريحت منه، فلما استرحت من الألم تخيلت أنها لذة وهي مش لذة. بدليل: إن كان أحدنا شبعان أو ريان وأكل أو شرب ولا له لزم، ده ممكن يشمئز، ممكن يتقيأ، يبقى فيش هنا لذة. ولكن لما اشتد به الجوع وشعر بالألم أكل، فلما ذهب الألم ظن أنها لذة وهي في الحقيقة مش لذة. كذلك، ودي مسألة واضحة، لا يقبل الرجل على إتيان أهله إلا لما شعر بألم المني، مفهومة؟ يبقى ليس في الدنيا لذة، إنما هو إيه؟ راحة من مؤلم. فلما، ولكن الألم بقى بيزداد، ممكن ألم قليل وألم يزداد، فكلما ازداد الألم تريد أن تستريح، فلما استرحت ظننت أنها لذة. يبقى بناء على ذلك، إنسان مثلا يحب الطعام، يحب الطعام لذاته، ده ملوش وجود أصلا، بدليل لما يكون شبعان وقدم إليه أشهى الأطعمة ينظر إليه شضرا. يبقى الحقيقة يا أخوان الذي لا يحب إلا لذاته هو الله عز وجل. أما إذا أحببت شيئا آخر غير الله لذاته لابد أن يأتيك الألم منه. الكتاب في منتهى القوة ويحتاج إلى قراءة، لأن الكلام ده هو الذي قاله الإمام في المجلد الأول في أول الكتاب. وأذكر لكم لما فسر قوله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتذهق أنفسهم كافرون، واخد بالك؟ لما فسر وقال تعبهم بها في الدنيا لأنه أحب المال من أجل المال. طب المال غاية ولا وسيلة؟ وسيلة عشان إيه؟ ألبس وأجيب عربية وابن بيت. فإذا أحب الوسيلة كأنها غاية هو ده الانتكاس وهو ده الحمق بنفسي. علشان كده دائما بنقول دائما حدد هدفك وإياك أن تخلط بين الهدف والوسيلة. لو خلط تلتبس عندك الأمور. يبقى أنا هدفي أحقق عبوديتي لله، ده الهدف الأساسي. تب الوسائل كل ما في الكون. يعني إحنا أتينا لدرس العلمي لما؟ لنحقق عبوديتنا إلى الله، نعبد الله على بصيرة، نمشي في الأرض طبقا لشرع الله. يبقى كلما فرق الإنسان بين الغاية والوسيلة كلما استراح. أما أن يحب شيء لذاته غير الله هذا مخالف يا أخوان، مخالف، ويتعذب الإنسان به في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يلهمنا وإياكم الفهم السديد لكلام الإمام ولغيره من أهل العلم سنستريح. يقول إذا تبين هذا فالحي العالم الناصح لنفسه لا يؤثر محبة ما يضره ويشقى به ويتألم به ولا يقع في ذلك. ذلك عيد عليه يا أستاذ محمد، اللي هو يحب إيه؟ غير الله لذاته، إلا من فساد تصوره ومعرفته أو من فساد قصده وإرادته. فالأول جهل والثاني ظلم. لذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى أجرى لنا أمورا حتى نفقه ونعقل. تجد إن أي متاع دنيوي يتمتع به أحدنا لازم مسبوق بألم وتعب وملحوق بأذى وقدر وحصر وندم. لازم، لما حتى لا تحبه لذاته؟ وتأمل نفسك حينما تأكل أكلة شهية وتبدأ لا تتقيد بالنص ثلث طعامه وتملك كرش، الحق على الدكتور، واخد بالك؟ وتروح بقى تتألم ألم شديد وتندم، وممكن بقى يعمل لك غسيل ويفتح كرشك ويعمل اللي ما يعملش. لما؟ لأنك خالفت وأحببت شيئا بحب غير مشروع. يبقى هناك فرق بين أن يجهل الإنسان حقيقة الدنيا وبين أن يعلمها حتى يكون فيها على بينة وبصيرة من أمره. يقول فالأول جهل والثاني ظلم، والإنسان خلق في الأصل ظلوما جهولا، ولا ينفك عن الجهل والظلم إلا بأن يعلمه الله ما ينفعه ويلهمه رشده، فمتى أراد به الخير علمه ما ينفعه فخرج به من الجهل ونفعه بما علمه فخرج به من الظلم، ومتى لم يرد به خيرا أبقاه على أصل الخلقة، كما في مسند من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. فالنفس تهوى ما يضرها ولا ينفعها لجهلها بمضرته لها طار، انتبه، أو لفساد قصدها طار، أو لمجموعهما طار. فالنفس تهوى ما يضرها ولا ينفعها، قال لك لجهلها بمضرته، طيب، أو لفساد قصدها طار. يبقى هي علمت أن فيه مضرة ولكن لفساد القصد فعلته، كمن يعلم أنه لو أكل حلويات كثيرة هيرتفع السكر ويخش الغيبوبة، أو واحد عنده الكبد ربنا عافيك والدكتور قال له ما تاكلش كبد ولا لحم، كل وعارف ان هو هيخلص من هنا، الاسعاف هتيجي من هنا. يبقى هو يعلم المضره ولكن فساد القصد يعني ايه؟ خد بالك، غلبت الشهوة على العقل. عشان كده بقول العاقل من أنصف نفسه من هواه يقدر يتحكم في نفسه. طيب، وقد ذم الله تعالى في كتابه من أجاب داعي الجهل والظلم فقال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه. انتبه. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ لا أحد. ومن أضل، أفعل تفضيل، ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. طيب أسأل كده، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ طيب يا أحمد، لو اتبع هواه بهدى من الله حكمه إيه؟ ها؟ مئة؟ هذه الآية ليس لها مفهوم، صح؟ ها؟ آه، ركزوا يا مشايخ، ذكروا. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، زيها زي إيه؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ممكن نقول طب ادعى مع الله إله آخر ومعه برهان؟ يستحي، يبقى الكلام خرج مخرج الغالب. طيب، وقال تعالى، نعم، ها، حاضر. هنا عندنا منطوق وعندنا مفهوم، يعني عكسه، مظبوط. يعني مثلا النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. يعني واحد رضع مرة واحدة أو رضع رضعتين، سيدنا النبي قال لك ما يحرموش، يبقى الثلاثة مالهم؟ رد علي، ها، والأربعة والخمسة وهكذا. يبقى بنقول إيه؟ لا تحرم الرضع ولا رضعتان، ده اسمه المنطوق. الثلاثة والأربعة والخمسة اسمه الإيه؟ المفهوم. وضحت؟ يبقى المنطوق ظاهر الكلام والمفهوم عكس الكلام. معايا كده؟ طيب، العلماء بيقولوا ايه؟ ساعات المنطوق بيخرج مخرج الغالب، يعني الشائع والمشتهر. زي ايه بالضبط؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. خبلك؟ فكان الغالب والشائع ان الجواري يريدن التحصن، وكان اسيادهم يكرهونهن على البغاء. يبقى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. ركز معايا، يبقى راجل عنده امه والامه ديت محترمه، كويس، فسيدها اكرهها على الزنا، يبقى الايه نصت عليه. طب لو الجاريه ديت مش محترمه وسيدها اكرهها على الزنا، يدخل في النهي ولا ما يدخلش؟ ليه؟ ما هو ربنا قال ان اردنا تحصنا وان شرطيا. يبقى مفهومه ان لم يردنا تحصنا معنهوش مشكله. قال لك لا، ليه؟ لان الكلام خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الايه؟ الغالب. وما خرج مخرج الغالب في ايه؟ وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. اذن عشاء. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا ان شرطيا. اردنا يعني هم يريدن العفه، فجه سيدها اكرهها على البغاء على الزنا. وطبعا الايه نزلت في عبد الله بن سلول، كانت عنده جاريتان، واحده اسمها مسيكه، فكان يكرههم على الايه؟ على البغاء. يبقى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، ايه معنى البغاء؟ الزنا. معنى البغاء اللي هو الايه؟ الزنا. امراه بغي اي زانيه. ان اردنا تحصنا. نعم،
هو سيده.
لا، ده من غيره، من غيره. طب ما هو هنسميها زنا ازاي؟ معايا اخر فضل. طيب، ان اردنا تحصنا، يبقى ظاهر الايه كان الله يريد ان يقول يا معشر المسلمين لا تكرهوا، لا تحملوا فتياتكم على الزنا إن كنا يردنا الإحصان. طيب مفهومها بقى معكوسة، إن لم يكن يردنا الإحصان هل لنا أن نكرهن ونأمرهن بالبغاء؟ الجواب لا. ليه؟ لأن كلمة إن أردنا تحصنا خرجت مخرج الغالب، يعني الكثرة هكذا تماما، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب أضعافا مضاعفة يعني مثلا خرجت الجنيه بجنيه يبقى أو باتنين جنيه يبقى مضاعفة. طب لو الجنيه بمليم ربا ليه؟ بالرغم من ربنا قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، نقول الكلام ده خرج مخرج الإيه؟ الغالب، كان الناس كلها بيأكله أضعافا مضاعفة، فجاء النهي على مقتضى الحال. كويس، ده اسمه إيه؟ خرج مخرج الغالب. طيب قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. يبقى دعا مع الله إلها آخر وما عندوش برهان، إنما حسابه عند مين؟ عند ربه. طيب لو دعا مع الله إلها آخر ومعه برهان، ها يبقى برضو إنما حسابه عند رب. ليه؟ لأن أصلا يستحيل أن يدعو مع الله إلها آخر ويكون معه برهان، يستحيل. يبقى الكلام خرج مخرج الإيه؟ مخرج. وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، يعني ملوش مفهوم مخالف. وعلشان كده قلنا إيه؟ إن قوله عز من قائل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قلنا لا يشترط في الربيبة أن تكون في الحجر. لما؟ لأن الكلام خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وديت نوع من أنواع الدلالات عند علماء الأصول. نقرأ إن شاء الله ننتهي من هذا الفصل لأنه مهم. يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فأصل كل خير هو العلم والعدل، وأصل كل شر هو الجهل والظلم. وقد جعل الله سبحانه وتعالى، انتبه، للعدل المأمور به حدا، حدا. عشان كده بنقول دايما معاني الألفاظ تعرف من لغة العرب. يعني ايه ضابط العدل عندك؟ ايه ضابط المساواة عندك؟ ايه ضابط الغلو عندك؟ حتى نحاسبك على هذا الضابط. يعني ايه ضابط التنطع والتشدد عندك؟ حتى نقول لمن فعله متشدد ولمن لم يفعله غير متشدد. فقال التشدد أن تخرج المرأة ساترة لكل بدنه، ده تنطع وتشدد في الدين. منين جبتها؟ من أين أتيت بها؟ تنطع متمسك بالدين ومتزمد ويفعل كل شيء من السنة، تبدأ اسمه تنطع وتشدد. فمسألة معاني الألفاظ لابد أن تستوعبها أنت. زي بالضبط لما اتهموا أن من يحب آل البيت يكون كذا وكذا وكذا، لا، قل ما تشاء، أنا أحب آل البيت، سمني بما تريد، اسمك لا يغير من الحقيقة شيء. يبقى معاني الألفاظ والمصطلحات لابد أن تفهم كما ينبغي. يبقى هنا يقول والله عز وجل جعل للعدل المأمور به حدا، فمن تجاوزه كان ظالما معتديا. نعم، يبقى أنا بأخذ الحد العدل من عند الشرع، وله من الدم والعقوبة بحسب ظلمه وعدوانه الذي خرج به عن العدل. ولهذا قال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال في من ابتغى سوى زوجته أو ملك يمينه فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والمقصود أن محبة الظلم والعدوان سببها فساد العلم أو فساد القصد أو فسادهما جميعا. وقد قيل إن فساد القصد من فساد العلم، وإلا فلو علم ما في الضر من المضرة ولوازمها حقيقة العلم لما آثرهم. ولهذا من علم من طعام شهي لذيذ أنه مسموم فإنه لا يقدم عليه، فضعف علمه بما في الضار من وجوه المضرة وضعف عزمه على اجتنابه يوقعه في ارتكابه. أهو الكلمتين ده هم لو استوعبتهم هتقف انت بتقع في المعصية. ليه؟ يقول فضعف علمه بما في الضار من وجوه المضرة وضعف عزمه على اجتنابه يوقعه في ارتكابه. ولهذا كان الإيمان الحقيقي، انتبه، هو الذي يحمل صاحبه على فعل ما ينفعه. ده الإيمان الحقيقي. طيب زعم أن عنده إيمان حقيقي ولم يفعل ما ينفعه، كذاب، مفهوم؟ انتبه. ولهذا كان الإيمان الحقيقي هو الذي يحمل صاحبه على فعل ما ينفعه وترك ما يضره. فإذا لم يفعل هذا ولم يترك هذا لم يكن إيمانه على الحقيقة، وإنما معه من الإيمان بحسب ذلك. فإن المؤمن بالنار حقيقة الإيمان حتى كأنه يراها لا يسلك طريقها الموصلة إليه، فضلا عن أن يسعى فيها بجهده. والمؤمن بالجنة حقيقة الإيمان لا تطوعه نفسه أن يقعد عن طلبها، وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه فيما يسعى فيه في الدنيا من المنافع أو التخلص منه من المضار. تلاقي مثلا واحد بيتاجر ومستورد بضاعة جت في الجمرك، تلاقيه بقى بيلف عشان يعجل بإخراجها ويتمكن من بيعها، مضبوط، ويتحمل المشاق الشديدة. ليه؟ عشان شوية فلوس. وكذلك جايب بضاعة مثلا، مش ده اللي بيحصل في الدنيا، وعشان متاح. رجل مثلا بيتاجر في الأسمنت وعنده شونة كبيرة، لقى السماء فيها سحاب قاتم، الحياة ده المفارش، مضبوط، ويجري. وممكن هو عنده 70 سنة بيجري على أخوه ويستدعى الزوجة تغطي معاه حتى لا تصيبه مضرة. وإن لم يفعل ذلك يوصف بالحمق والغباء، مضبوط، فكيف في أمور الآخرة؟ أنتم معايا يا مشايخ؟ لابد أن نستوعب هذا. يبقى إيمان حقيقي يحملك على أن تعمل ما ينفعك. زي بالضبط كده ياما كنا في السبعينيات وفي الستينات بنذاكر في الثانوية العامة وفي الإعدادية، بنذاكر، وحتى إن كان معنا، أفتكر الواقع دي كويس، كان أيام زمان في الستينيات كان عندنا في القرية أي واحد يحلق شعره بالمكنة أو الموس يتفضح ويتجرس في البلد، يتفضح والله يا أخوان. فقام واحد زميلي افتكر كويس كان دايما بيحب يخرج وما يذاكرش، كنا في الاعداديه بقى وشهاده والكلام، فامه قالت له يا ولد، قال لها نعم، قالت له يا ابني هشيل عليك الشرع عشان ما تخرجش، ايه احلق راسك بالموس. وفعل حلق راسه، جه يخرج لقرع اهو يخش يذاكر. يبقى الشاهد ايه؟ انا بضرب لك مثال، الشاهد ايه؟ ان هو أي شيء يضره بيسعى لتفاديه بكل ما يملك، وأي شيء ينفعه بيسعى لفعله بكل ما يملك. ده في أمور الدنيا، فكيف بأمور الآخرة؟ مع أن نفع الدنيا هيزول، مظبوط، يعني هب إن هو سقط في الثانوية أو في الإعدادية مش هيلاقي يأكل، هيأكل ويبقى زي الفل. ولكن قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أأمل أن نعقل ونتعلم ونتدبر ويظهر أثر العلم في سلوكنا، وإلا لا خير في علم لم ينتفع به صاحبه. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.